أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن العلم الإجمالي بالتكليف هل يقتضي وجوب الموافقة، هل يقتضي حرمة المخالفة القطعية، أو هو علة لحرمة المخالفة القطعية؟ قلنا ذهب المشهور من الأصوليين إلى أنه بنحو العلية، وبين الأعلام وجه العلية من خلال بيانات ثلاثة: البيان الأول للمرزا النائيني، والبيان الثاني للعراقي، والبيان الثالث للسيد الخوئي قدس سره. وبينا بالأمس أن البيان الذي ذكره السيد الخوئي مبتلى بأمر لا يلتزم هو به أيضا، وهو أن البراءة الشرعية يكون جعلها لغوا، لأنها لا تكون إلا في طول البراءة العقلية. وبهذا اتضح بأن كل الوجوه التي ذكرت لإثبات علية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فهي غير تامة. وذكرنا بالأمس أن فذلكة الموقف لا بد أن تتجه بهذا الاتجاه، وهو أن نقف على أن حكم العقل بالتنجيز في عالم الطاعة وحق الطاعة للمولى، أن مثل هذا الحكم العقلي هل هو تنجيزي بتي، أو هو تعليقي مشروط بعدم ورود الترخيص ممن له ذلك الحق. فإذا قلنا أن حكم العقل تنجيزي في أمثال المقام، فمن الواضح بناء على ذلك فإن ورود الترخيص على خلافه غير معقول. أما إذا لم يثبت عندنا أن حكم العقل تنجيزي بل هو تعليقي مشروط بعدم ورود الترخيص ممن له الحق، عند ذلك لا بد أن نبحث في مقام الإثبات أنه ورد الترخيص ممن له الحق على خلاف ذلك المعلوم أو لم يرد. هنا ننتهي إلى هذه النقطة، بحثنا لهذا اليوم هنا ننتهي إلى هذه النقطة. في النتيجة ما هو حكم العاقل؟ هل هو تنجيزي أو هو تعليقي؟ في الواقع أنه اتفقت كلمة الأصوليين على أن حكم العقل بالتنجيز ليس تنجيزيا على الإطلاق، هذه مما اتفقت كلمتهم عليه، من أنه في باب حكم العقل بالتنجيز في مسألة حق المولى على العبد فإنه لا يمكن الالتزام بأنه في جميع الموارد هو ماذا؟ هو تنجيزي، ولا أقل، فإنه في الشبهة قبل الفحص فإنه يوجد حكم عقلي بالتنجيز، ولكنه أجمعت كلمتهم على أنه إذا ورد ترخيص على الخلاف فإنه ماذا؟ يرفع موضوع ذلك الحكم العقلي. إذن النقطة الأساسية هذه، التفتوا جيدا، النقطة الأساسية هذه، وهو ليس مقتضى الحكم العقلي التنجيزية، وإلا لو كان كذلك بعد الحكم العقلي قابل للتخصيص أو ليس قابلا للتخصيص؟ غير قابل للتخصيص. لو كان مقتضى الحكم العقلي أنه لا يكون إلا ماذا؟ إلا تنجيزيا، بعد يقبل الاستثناء أو لا يقبل الاستثناء؟ لا يقبل الاستثناء. إذن نستكشف بطريقة الإن، التفت لها النقطة، نستكشف بطريقة الإن ولو في بعض الموارد كما في الشبهات قبل الفحص أو في الشك المحصل للتكليف، أي الشك في عالم الامتثال، من هذه الموارد وأمثالها نستكشف أن الحكم العقلي ليس تنجيزيا بمقتضى طبعه وذاته، وإلا لو كان كذلك يمكن أن يستثنى منه مورد أو لا يمكن؟ إذن من هذين الاستثناءين نستكشف أنه ليس مقتضى الحكم العقلي ذلك. خب إذا كان الأمر كذلك، وهو بعد القضية تنفتح، إذن في كل مورد يقول الأصولي أنه تنجيزي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، لأن مقتضى كونه حكم عقلي ليس التنجيزية. في كل مورد إذا ادعي العلية وأنه تنجيزي يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل في خصوص ذلك المورد. وهؤلاء الأعلام في التفصيل ادعوا ماذا؟ العلية. في العلم الإجمالي بالتكليف على مستوى حرمة المخالفة القطعية ادعوا ماذا؟ ها؟ ادعوا التنجيزية، يعني ادعوا العلية. إذن في كل مورد بخصوصه لابد من إقامة ماذا؟ إقامة الدليل. ومن هنا يتضح لنا بأن ما ذكر في كلمات الأعلام من الوجوه الثلاثة، يعني الوجه الذي ذكره المرزا، وما استفيد من كلمات العراقي، وما انتهينا إليه من ذكر كلمات السيد الخوئي قدست أسرارهم، حيث أننا ناقشناها جميعا، إذن يبقى عندنا بعد دليل على العلية في مورد أو لا يبقى؟ إذن سوف ننتهي إلى ماذا؟ سوف ننتهي إلى الاتجاه المقابل، وهو أن الحكم العقلي بالتنجيز مقتضاه التعليقية، إلا إذا دل دليل على ماذا؟ على المنجز، على التنجيز. لذا إذا يتذكر الإخوة في بحث القطع نحن انتهينا إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، قلنا بأن حكم العقل في باب حق الطاعة للمولى لا يكون إلا ماذا؟ إلا تعليقيا. وبتعبير، والسبب ذكرنا في جملة واحدة، قلنا لأن هذا الحق يدركه العقل لأجل المولى، لا أنه يدركه ماذا؟ على المولى. لذا فرقنا فيما سبق بين منهجين في فهم ماذا؟ في فهم مثل هذه المسائل. قلنا إذا مشينا مع المنهج الاعتزالي الذي يعتقد أن ما يدركه العقل ينبغي على الله أن يعمل به وأن لا يعمل، فإذا عمل يكون عدلا، إن لم يعمل يكون ماذا؟ ظلما. إذا مشينا وفق هذا المنهج قلنا تخرج النتيجة ماذا؟ العلية. أما إذا مشينا وفق منهج الحكماء الفلاسفة مشينا وفق منهج ماذا؟ أهل المعرفة، فإنه لا يكون الأمر كذلك. لذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من تقريرات بحثه هذا، يقول إن حكم العقل، صفحة 176 تقريرات السيد الهاشمي الدورة الثانية، طبعا هذا المعنى انتهى إليه السيد الشهيد بنحو واضح أين في الدورة الثانية، وإلا كما ذكرنا في أبحاث سابقة في الدورة الأولى كلامه ماذا؟ ها؟ كلامه مشوش مردد مو معلوم. قال في الدورة الثانية صفحة 176 من المجلد الخامس: إن حكم العاقل بوجوب الإطاعة وقبح المعصية حكم تعليقي مشروط بعدم الترخيص الشرعي والإذن من قبل المولى في المخالفة. التفت، ما لماذا من أين جئت بالتعليقية؟ قال: لأن هذا الحكم من أجل المولى وليس عليه، وإذا قلنا أنه لا يستطيع أن يرخص صار له، لو صار عليه صار عليه، ونحن هذا الحق إنما يدركه العاقل لحفظ حرمة المولى لحفظ حق المولى، فإذا قلنا أنه لا ينبغي لك هذا حفظنا حرمة المولى أو تجاوزنا على المولى، هنا معناه أنه ضيقنا دائرة مولوية المولى وإعمال قدرته فيما يشاء وفيما لا يشاء. إذن النتيجة التي ننتهي إليها وهي قضية مهمة، وهي أن حكم العقل وأن الإدراك العقلي في باب الطاعة والمعصية للمولى لا يكون إلا ماذا؟ إلا تعليقيا. من أين جئتم بهذا؟ جئنا به من هذا الطريق، وهو أولا الأدلة التي قالها الأعلام لإثبات التنجيزية ناقشناها، ثم حللنا هذا الحق فوجدنا أنه لا يخرج منه إلا ماذا؟ إلا التعليقية لا التنجيزية. إذن سواء كان العلم بالتكليف علما تفصيليا أو كان علما إجماليا أو كان شبهة قبل الفحص أو كان شكا في المحصل، في أي مورد من هذه الموارد، فإن حكم العاقل بالمنجزية معلق مشروط. على ماذا مشروط؟ مشروط على ورود الترخيص من الشارع أولا، وإمكان وصوله إلى المكلف ماذا؟ ثانيا. أولا مشروط على وروده أن يصدر من الشارع، وإلا إذا لم يصدر سالب بانتفاء الموضوع يبقى الحكم العقلي على منجزيته. أولا متوقف على صدوره من الشارع، هذا أولا، وثانيا على ماذا؟ على إمكان وصوله إلى ماذا؟ إلى المكلف. هنا ادعى سيدنا الشهيد قدس سره بأنه في العلم التفصيلي يمكن أن يصدر ثبوتا لا محذور فيه، ولكن يمكن أن يصل أو لا يمكن أن يصل؟ لا يمكن أن يصل، لأن المكلف دائما يرى نفسه ماذا؟ مشمول أو ليس بمشمول؟ ليس بمشمول. وبعبارة أخرى حقيقة الحكم الظاهري متقومة بالشك واختلاطات ماذا؟ واختلاط الملاكات الواقعية. ومع عدم الشك ومع فرض أن القاطع يعتقد أنه لم يختلط عليه، يبقى موضوع للحكم الظاهري أو لا يبقى؟ لا يبقى. لذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما قرأناها مرارا للإخوة في صفحة 34 من الجزء الرابع، قال: جعل الخطاب الظاهري في مورد القاطع لا يعقل، لا نفسي ولا طريقي. لماذا؟ لأن القاطع يرى نفسه مستثنى عن الخطاب، وإن كان مشمولا له ماذا؟ صورة. حقيقة يرى نفسه وجه إليه هذا الخطاب أم لم يوجه؟ لأنه الحكم الظاهري ماذا يقول؟ يقول: أيها المكلف الذي اختلطت عليك ملاكاتي الواقعية واشتبهت بين الإلزام والترخيص، أنا ماذا أفعل لك؟ أرخصك. وبينكم وبين الله هذا القاطع بالتكليف يقول: أنا مشمول بهذا الخطاب أو ليس مشمولا. وإن كنا نحن هناك ماذا قلنا؟ احتملنا أن هذا أيضا ماذا؟ أنه أيضا ممكنون. بس على المبنى هناك من اختار هناك أن هذا الحكم الظاهري يمكن أن يصل إلى المكلف القاطع أيضا، فحتى في العلم التفصيلي فهو ماذا؟ ها؟ يمكن أن يرد الترخيص ولا محذور فيه. وإن كان السيد الشهيد قال ماذا؟ في العلم التفصيلي لا يرد، لا يرصي. أحسنتم. ولكنه رحمة الله تعالى عليه وقدس سره عندما جاء إلى العلم الإجمالي قال بعد ذلك المحذور الذي كان موجودا في العلم التفصيلي موجود في المقام أو غير موجود؟ غير موجود. لماذا؟ لأنه نقرأ العبارة مرة أخرى، نقول المولى في الحكم الظاهري ماذا يقول للعبد؟ يقول: أيها العبد الذي اختلطت عليك ملاكات الواقعية بين الإلزام والترخيص جعلت لك الترخيص. هذا في العلم في أطراف العلم الإجمالي معقول أو لا غير معقول؟ معقول جدا. ما محذوره؟ لأنه هذا المكلف أيضا ماذا؟ اختلطت عليه. صحيح يوجد عنده علم بالجامع بأصل الإلزام، صحيح هذا المعنى، ولكن عندما يضع يده على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يمكن أن يكون هذا الخطاب الظاهري بالترخيص موجها إليه أو لا يمكن؟ نعم يمكن. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال ثبوتا، نحن لا يفرق عندنا العلم التفصيلي عن العلم ماذا؟ الإجمالي. كما يمكن هنا يمكن ماذا؟ هناك. ولكن على مستوى الإثبات هناك لا يعقل، وهنا ماذا؟ وهنا يعقل. إذن لابد أن ننتقل إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة عالم الإثبات، لنرى أن أدلة الأصول العملية المرخصة رخصت في جميع الأطراف أو ماذا؟ أو لم ترخص. من هنا بعد يختلف المنهج في البحث على مبنى التعليقية والمنهج في البحث على مبنى ماذا؟ التنجيزية. فإنه على مبنى التنجيزية تصل النوبة إلى الأصول العملية المرخصة أو لا تصل؟ لا تصل. لماذا؟ لأنه إذا كان عندك حكم عقلي تنجيزي بعد حتى لو دل الأصل المؤمن على الترخيص بعد يمكن العمل به أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلا تصل النوبة إلى البحث عن أدلة الأصول العملية المرخصة. أما إذا بنينا على التعليقية في العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة بعد ينفتح لنا باب ماذا؟ باب للبحث في أن الأصول المرخصة للتكليف هل تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل. إلى هنا خلي ذهنكم يمو حتى تعرفون المباني. إلى هنا اتضح لنا أن السيد الشهيد اختلف مع المشهور مبنى في العلم التفصيلي، ولكن اتفق معهم ماذا؟ نتيجة. كما أنه لا يرد ترخيص هناك، قالوا هناك قالوا يستحيل، هو قال ماذا؟ لا يمكن، إلا أنه ماذا؟ لا يصل. إذن النتيجة واحدة، وإن كانت طريقة هذه النتيجة أو منهج إثبات النتيجة ماذا؟ متعدد. هذا أولا، خلي ذهنك يمي. تعالوا معنا إلى العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي أيضا اختلف السيد الشهيد مع مشهور الأصوليين، لأنهم قالوا ثبوتا لا يعقل أن يرد ترخيص على الخلاف، هو قال ثبوتا ماذا؟ يمكن أن يرد ترخيص على الخلاف. تعالوا معنا الآن من الناحية الإثباتية، اتفق مع المشهور لو اختلف مع المشهور؟ ها الجواب، اتفق أيضا مع المشهور، وهو أنه قال أنه نحن عندما نراجع أدلة الأصول العملية، التفت لي جيدا، نجد أنها إما نفس العلم الإجمالي وإن كان بنحو ماذا؟ بنحو الاقتضاء، نفسه قرينة لبية على تقييد إطلاق أدلة الأصول العملية. وهذا معناه أنه يفترض أن أدلة الأصول العملية فيها مقتضى للشمول لأطراف ماذا؟ العلم الإجمالي، ولكن هذا المقتضي يوجد فيه مانع، يوجد في قباله مانع أو لا يوجد؟ السيد الشهيد يعتقد أنه يوجد مانع، فلا يمكن العمل بهذا المقتضي. قب. أين يقول هذا الكلام؟ هذا المعنى ذكره في الجزء الخامس من تقريرات بحث السيد الهاشمي صفحة 181 تحت قوله القول الأول، يقول والصحيح هناك، يقول في صفحة 180 الجهة الثانية في المانع الإثباتي على الجريان الأصلي في تمام أطراف العلم الإجمالي، والمستفاد من كلمات المحققين عدم المانع، والصحيح أن المانع بحسب الحقيقة إثباتي على مبناه التعليقية لا ثبوتي على مبنى ماذا؟ على مبنى المشهور، كما يظهر ذلك بمراجعة الفهم العرفي. خب سيدنا يمكنك توضيح هذا المانع؟ يقول بلي، أقرب هذا المانع من خلال تقريبين. التقريب الأول يقول مقتضي الإطلاق في الأصول العملية الملخصة لشمولها لكل الأطراف موجود، ولكن مبتلى بمانع. ما هو المانع؟ يقول المانع ليس هو حكم العاقل بالتنجيزية والمنجزية، لا لا، هذا الذي ذكره ماذا؟ مشهور الأصوليين، سواء ما ذكره المرزا أو ما ذكره السيد الخوئي. قالوا محذور، ما هو محذور؟ ثبوتي عقلي يعني يمتنع. هو يقول لا، محذور إثباتي عقلائي، ارتكاز عقلائي. يعني شنو ارتكاز عقلائي؟ يقول احنا عندما نأتي الى الارتكازات العقلائية نجد فيما بينهم اذا كان عندهم ملاك الزامي معلوم، وعندهم ملاكات ترخيصية ايضا معلومة ولكن مختلطة مع الملاكات الالزامية المعلومة، بحسب الارتكاز لا يوجد عاقل يرى ان الملاك الترخيصي اهم من الملاك الالزامي، دائما بحسب الارتكاز العقلائي يرون ان الملاك الالزامي المعلوم اهم ماذا؟ اهم من الملاك الترخيصي. وحيث انه نحن بالعلم الاجمالي يوجد عندنا علم بالالزام او لا يوجد، نفس هذا العلم بالالزام بحسب الارتكاز العقلائي سوف يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق ماذا؟ أدلة الأصول العملية المرخصة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا هاي عبارته رحمة الله تعالى عليه يقول: وإنما الصحيح أن هذا الارتكاز، هذا اللي شرحت لكم الارتكاز، يكون بمثابة قرينة لبية متصلة بالخطاب تمنع عن انعقاد إطلاق في أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، فيكون المانع إثباتيا لا ثبوتيا. ثم على طريقته رحمة الله تعالى عليه يقول: وفي اعتقادي أن المرزا يريد أن يقول هذا المعنى، لأن المرزا عادة يعبر عن القضايا الإثباتية يحاول أن يبرزها بلباس فني ثبوتي. هو ارتكاز عقلائي ولكن يحاول أن يؤسسه على ماذا؟ يؤسسه على بيان عقلي. وإلا كأن المرزا أيضا عندما قال هناك مناقضة بين العلم الإجمالي وبين الترخيص، يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى هذا التناقض بين الارتكاز العقلائي وبين ماذا؟ وبين أدلة الأصول العملية المرخصة. هذا وجه يذكره هنا. عندنا وقت؟ ثلاث دقائق. الوجه الثاني الذي يذكره هناك إن شاء الله، لأنه مو معلوم مش وقت نصل إلى ذيك الأبحاث، فقط من باب الإشارة تفصيله موكول إلى محله. هسه صحيح أم لو مو صحيح الآن ما ندخل فيها، إن شاء الله تحقيقه موكول إلى هناك. الوجه الثاني أو التقريب الثاني يقول: أساسا أدلة الأصول العملية المرخصة عموما لا إطلاق فيها، مو أنه يوجد إطلاق والارتكاز العقلائي بالمناقضة بين الإلزام يمنع ماذا؟ يمنع من إطلاقها. لماذا لا يوجد؟ يعني يريد أن ينفي المقتضي، مو يوجد ماذا؟ يوجد المانع. لماذا ينفي المقتضي؟ يقول: لأن قول الشارع رفع ما لا يعلمون، كأنه يريد أن يقول في مورد اختلط عليك الترخيص مع الإلزام غير المعلوم، في ذاك المورد أنا ماذا؟ أرخصك. أما إذا كان الإلزام معلوما كما في المقام أيضا يشمله رفع ما لا يعلمون، هذا ليس ما لا يعلمون، هذا الإلزام يعلمون لو لا يعلمون. إذن هذه العبارة، طبعا هذه الألسنة مو كل الألسنة، هذه الألسنة المرخصة أساسا لا إطلاق فيها يشمل الإلزام المعلوم، وإنما يختص بالإلزام ماذا؟ بالإلزام المشكوك، بالإلزام غير المعلوم. إذن لا مقتضية لشمول الأدلة المرخصة لأطراف العلم الإجمالي المقرون بالعلم، يعني لأطراف شبه البدوية المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن فتحصل إلى هنا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من حيث النتيجة أيضا وإن اختلف عنهم في المبنى، حيث هم قالوا المشهور بالتنجيزية هو قال ماذا؟ بالتعليقية، ولكن في النتيجة اتفق مع المشهور تقريبا أو لم يتفق؟ نعم اتفق، يعني أنه يجوز المخالفة القطعية أو لا تجوز المخالفة القطعية؟ لا تجوز المخالفة القطعية. ستتم الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.